الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم
لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين.
آمين.
أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين، وقد تكثرت فيه الروايات، ومن أشهرها رواية المغيرة، ومن أصحها أيضا رواية جرير ابن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير ابن عبد الله، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ومعنى هذا الكلام أن آية المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين، كان جواز المسح ثابتا من غير شبهة. وإن كان المسح على الخفين متقدما، كانت آية المائدة تقتضي خلاف ذلك، فيكون المسح على الخفين منسوخا بها. فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولكن قبل المائدة أو بعدها.
ولكن قبل
المائدة أو بعدها. إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه. فلما جاء حديث جرير بن عبد الله مبينا أن المسح بعد نزول المائدة زال الإشكال. وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهو أصرح من رواية من روى عن جرير: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة، حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدعة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذان الحديثان في باب المسح على الخفين عن مغيرة بن شعبة وعن حذيفة، وفي معناهما حديث كثيرة، فيها دلالة كما ذكر مصنف رحمه الله على جواز مسح الخفين. قوله: وقد تكثرت فيه الروايات. لرجعت عندي نسخة طبعت في دار اللباب وعليها حاشية الصنعاني رحمه الله، وفيها وقد تكررت فيه الروايات، وهذا أقرب من قوله وقد تكررت فيه الروايات. ومن أشهرها رواية المغيرة في الصحيحين، ومن أصحها رواية جرير. قوله من أصح رواية جرير، هذا المصنف رحمه الله يحتاج إلى نظر يعني في قوله من أصحها. حديث المغيرة أشهر، والظاهر أيضا أن طرقه في الصحيحين أكثر من حديث جرير، وهو أشهر من أشهر الحديث، حديث جرير رضي الله عنه. وما ذكر رحمه الله من الخلاف الذي وقع في المسح، وهل هو قبل آية المائدة التي فيها الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. هذا الكلام الذي ذكر رحمه الله كلام مشهور لأهل العلم في هذه الآية. وهل المسح قبل ذلك؟ جمهور علماء على أن المسح ثابت ومتقرر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعد المائدة، وهذا هو الصواب. والأخبار في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وبين صفة المسح عليه الصلاة والسلام، فهو حكم مستقل، وآية الوضوء حكم آخر مستقل تتعلق بالقدمين إذا كانت في إذا لم تكون في الجوارب أو الخفاف. وقال المصنف رحمه الله إن هو إذا كانت متقدمة هذا لا إشكال، ما إشكال، وإن كان مسح الخفين متقدما تقتضي خلاف ذلك، وهذا مثل ما تقدم فيه نظر. وما جاء أو ما نقل عن بعض الصحابة في صحته نظر، قد راجعت بعض الأسانيد في هذا، وهو عند أحمد من عن سعد وابن عن سعد بن وقاص وابن عباس، وأنهما وأن ابن عباس قال لما قال سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح لما وقع خلاف بينه وبين ابن عمر، وأن عمر أبا رضي الله عنه أمره أن يسأل سعدا، فقال سعد، فقال ابن عباس لكن هل مسح بعد المائدة؟ فقال سعد لا يخبرك بهذا أحد. وهذا الخبر لا يصح من رواية خصيب عبد الرحمن الجزري، وكذلك روى أحمد من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط. ولهذا هذه الآثار في ثبوتها نظر، بل دل عن بل ثبت عن ابن عباس، وهو الثابت أيضا عن سعد رضي الله عنه في البخاري حينما قال عمر رضي الله عنه إذا أخبرك سعد عن شيء فلا تسأل عنه أحدا، إذا أخبرك سعد عن شيء فلا تخبر أن تسأل عنه. في الزيادة هذه مثل ما تقدم ضعيفة أو منكرة. كذلك عن ابن عباس ثبت في ابن أبي شيبة بإسناد على شرطهما أنه كان يمسح رضي الله عنه، أنه كان يمسح، وهذا هو الثابت عنه. وقوله في بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي، لكن المصنف رحمه الله كما تقدم معنا أنه يورد الاحتمالات، يورد الاحتمالات وإن كانت بعيدة، يورد الاحتمالات ربما وإن كانت ضعيفة. هذا الذي يظهر والله أعلم أن حين سألك هذا المسلك أن هذه احتمالات وردت أو أقوال قيلت، فهو كأنه يدعو أو يحفز ذمة الناظر في هذا الكتاب إلى أن يبحث ويحرر مثل هذه المسائل رحمه الله. وقد تكون احتمالات بعيدة سبق هذا في بعض الأحاديث فيوردها رحمه الله. أما قوله وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي يمسح الخفين، هذا ورد في رواية عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه مسح رضي الله عنه، وأنه قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة، يقوله رضي الله عنه وهل أسلمت إلا بعد المائدة، وهي رواية من جوع الطرق جيدة، هي عند أبي داود بإسناده فيه ضعف من بكير بن عامر البجلي، وكذلك عند أحمد مرية مجاهد عنه في سمع من النظر، وعند الترمذي مرية شهر بن حوشب وإسنادها لا بأس به. فالحديث عن جرير رضي الله عنه هل أسلمت إلا بعد نزول المائدة صريح في هذا. وفي الصحيحين أن إبراهيم قال كان يعجبهم يا أصحاب مسعود، كان يعجبهم هذا الحديث وهو حديث جرير رضي الله عنه، لأنه لم يسلم إلا بعد المائدة رضي الله عنهم. والمسح على الخفين تكاثرت به الأخبار، حتى كما قال مصنف رحمه الله جعل شعارا للسنة حتى ذكروه في كتب العقائد رحمة الله عليهم. نعم
أحسن الله عليك. يقرا هنا في قوله وفي بعض الروايات التصريح، بعضهم اورد ايراد على روايه يعني جرير للمسح، وانه هل يلزم من روايه متاخر الاسلام تاخر الحكم؟
له الفعل، هو الكلام انها قال اسلمت الا بعد المائده، ليس مجرد أن نتأخذ هم، لأن الإشكال في مسألة نزول المائدة، فيقول هو رأى النبي يمسح بعد المائدة لأنه ما أسلم بعد المائدة.
إلى أعني شيخنا أن رواية رأى النبي يمسح يعني أقصد على كلام بن دقيق العيد هنا لما قال بعض روايات التصريح في دلالة على يعني أن حكم المسح ثابت ولا يرد عليه احتمال النسب، أن هذه الرواية أصرح وهل أسلمت من وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. يعني من هذا النقاط أن رواية الإسلام لازم تأخر الحكم، قد يكون أخذ من متقدم.
لا يقول رأيت، يقول رأى النبي.
أي هذه الرواية الصريحة.
إيه رأى النبي.
أي على هذه الرواية أنا أقصد كلام بالدقيق.
إيه يعني أنا ما فهمت الإرادة اللي ذكرتها أنت.
أقصد شيخنا أن دقيق أورد هذه الرواية،
إيه؟
وذكر أن جاء في بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي،
صحيح.
أنه يرد على الرواية الأخرى الإرادة ذكرتها لك
اللي هو يعني أنه ما يلزم منه
يكون الحكم، فقد يكون أخذه من متقدم الإسلام.
لا، هو يقول رأيت النبي.
لا، الرواية الثانية وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ما هي الرؤية؟
لا، هم يسألونه واقع أو شيء. لا من حتى هل أسلمت أصرح من أنه رأى النبي. أقول أسلمت أصرح من أنه رأى النبي، لأنه رأى النبي قد يكون رأى قبل إسلامه، مثل ما وقع من جبل يطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. هذا يريد عليه أيضا، حتى الاحتمالات التي يريدها ابن قعيد تأتي في هذا. بل قول هل أسلمت بعد نزول المائدة صريح في هذا، صريح في هذا، وهو حينما قيل له ذلك هل مسح بعد المائدة أو قبلها، قال هل أسلمت إلا بعد نزول المائدة. هذا يعني صريح في الحكم، لم يسألونه عن هذا المسح هل هو ثابت، هل هو متقرر أو منسوخ. ويظهر والله أنه يظهر لي أن هذه قد تكون أبلغ من ما ذكر رحمه الله، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بعد نزول الخفين بعد نزول المائدة. نعم، تفضل تفضل.
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، استدل به على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح، فإنه علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين، وذلك يقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع. وقد استدل به بعضهم لأن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجوز المسح. وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف، أعني في دلالته على حكم هذه المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك، وأن الضمير بقوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم، من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك بروايته هذا القائل، من حيث إن قوله أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما، وقوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتهما، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة. وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى أدخلتهما طاهرتين. وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا احتمال الوجه الآخر، بل لا فرق بين ذكر وهما وعدم ذكره، لأن طهارتين حال سواء.
لأن
أنا عندي شيخنا هنا طهارتين، لعلها طاهرتين.
نعم طاهرتين، هي عندي طهارتين أنا، لكن السياق لأن طاهرتين هو على الحكاية، يعني مو بعد إيه، هو على الحكاية أصلا، مو إيه على حكاية قول أن وهما، لأن طاهرتان طاهرتان أو طاهرتين، لأن طاهرتان مو بطاهرتين
على الحكاية، لفظة الحديث
إيه على الحكاية، يعني ما يعني عندك طاهرتين،
عندي طاهرتين إيه؟ عندي طهارتين مكتوب طهارتين، لكنها واضح انها خطأ.
لا، لان طاهرتان طاهرتان، وعلى هذا ما تعمل، لان يعني يمكن الطابع شاف لان وانها تنصب أيه، لكن نعلم انه الشيء يحكى ويكون المانع من اخراج العلامه علامه النصب هو الحكايه، هو الحكاية إيه، فيكون يعني على هذا، هو مرفوع مثلا أو منصوب بالياء، لكن منع منها الحكاية، منع منها الحكاية، فهذا هو المقصود أنها لأن طاهرة. أو ويحتمل أيضا طاهرة عندك، حتى عندي طهارتين، عندنا طهارتين إيه، لا ما حتى ما تستغل لو طاهرتين محتمل.
حتى النسخة الثانية عندكم حقة اللباب؟
لا مين معي، والله مين معي الآن، مين معي، لكن لعلها تراجع.
طيب راجع. قال لأن طاهرتان حال سواء ذكر وهما أو لم يذكر، فإن صح الاستدلال.
وهذا يبين، لأن قال وهما
صحيح.
إيه
طاهرتان
إيه ظاهر طاهرة.
صلى الله عليه. يقول: فإن صح الاستدلال مع إثبات اللفظة فليصح إسقاطها في الروايتين معا. الله إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندا لقول القائلين بعدم الجواز، أعني أن يكون المجموع هو المستند، فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراك طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز.
نعم، ما ذكر رحمه الله هذه مسألة، وهي أنه هل يشترط في جواز المسح على الجوارب إدخال الجميع، يعني لا يمسح عليهما حتى يغسل اليسرى ثم بعد ذلك يدخل اليمنى؟ وهذا قول الجمهور، يقول الجمهور إنه يجب إدخال الجميع ولا يدخل اليمنى قبل غسل اليسرى، لأنه يعني قال استدل على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز مسح، فإنه علل عدم نزعه بإدخالهما طاهرتين، وذلك يقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتضي للنزع. لا هذا نعم هذا حكم الأول، هذا حكم الحكم الأول هذا في اشتراط الطهارة، يعني عندنا مسألتان، مسألة اشتراط الطهارة هذا محل إجماع، اشتراط الطهارة هذا محل إجماع، وهو أنه لا بد من شرط المسح هو الطهارة، من شرط المسح هو الطهارة، هذا قول عامة أهل العلم، إلا قول شاذ عن داود بن علي، وأنه يقول اشتراط الطهارة يعني الطهارة من نجاسة، وعلى هذا عنده لو لبس الجوارب وكانت الجوارب طاهرة ومسح عليهما توضأ مسح أجزأ، وهذا قول ضعيف بل هو باطل، هذا يتعلق باشتراط الطهارة للمسح، وأنه لا بد أن يكون من أراد المسح أن يمسح بعد الوضوء. لكن هنا مسألة ثانية، هل يشترط للمسح أن يكون إدخال الجوارب بعد تمام غسل الرجلين، أو يجوز أن يغسل اليمنى ثم يدخلها في الخوث، وكذلك ثم بعد ذلك يدخل اليسرى، يغسل اليسرى ويدخلها؟ الجمهور يقول لا بد أن يكمل غسل القدمين، فلا يدخل اليمنى ثم بعد ذلك يغسل اليسرى. الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين على رواية الصحيحين، صحيح. مع في رواية عند الكشمي يعني مثل رواية أبي داود وهما طاهرتان، رواية البخاري، لكن رواية الأكثر طاهرتين. فالمصنف رحمه الله يقول إن قوله طاهرتين حال أدخلتهما، حال من ضمير أدخلتهما، الضمير الفاعل هو التاء الضمير، فالمعنى أنه أدخل اليمنى وأدخل اليسرى، فإذا كان حالا من فاعل أدخلتهما حال وهو من الضمير، كان اشتراط إدخال القدمين في الجوارب بعد الغسل شرط على هذا، أدخلتهما طيب، يقتضي أنه يدخل الجميع بعد تمام الطهارة. وقال يرشح هذا وأيده رواية فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، وهما هذا نص على كل قدم، وقد يتمسك له هذا، وهذه رواية عند أحمد وأبي داود وهي رواية صحيحة أيضا، من حيث أن أدخلتهما يقتضي كل واحد منهم وهما طاهرتان، كل واحدة وهي طاهرة، حال من كل واحدة منهم، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها. وهذا أيضا من باب المبالغة في الاستدلال، ولا في الحقيقة لا فرق بين أدخلتهما طاهرتين على أنها حال، هذه كلمة أو هما طاهرتان، وهما طاهرتان حال، لكن هذه جملة من مبتدأ وخبر، هما مبتدأ وطاهرتان خبر، والجملة من مبتدأ وخبر في محل نصب حال، فكلاهما حال، فكلاها لكن تلك مفرد وهذه جملة، ولهذا ضعف المصنف رحمه الله هذا البحث وقال وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا، لأنه لا فرق بين ذكر وهما وعدم ذكر، لأن طاهرتين حال سواء ذكر وهما أو لم يذكر، هو حال غاية من إذا 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 قيل وهما صارت جملة اسمية مبتدأ وخبر، وإن لم يذكر صار حالا هذا الاسم مفرد فهو حال، وما دام أن حال لا فرق بين يكون جملة ويكون مفرد، وهذا صحيح كما ذكر رحمه الله يعني، ولهذا احتاج أن يقوي هذا الاستدلال، فإن صح الاستدلال مع إثبات اللفظ فليصح إسقاطها في الروايتين، يعني لا فرق بين ذكر هما وبين إسقاطها. قال اللهم إلا نضم هذا إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة. وهذا وجه، وهذا وجه، وهو أنه لما قال وهما طاهرتان بمعنى أنه لا تحصل الطهارة إلا بتمام الغسل، بتمام الغسل. وهذا يوم إلى بحث هل من توضأ مثلا وغسل بعض أعضائه يعتبر كل عضو طاهر، أو لا تحصل الطهارة حتى يكمل غسل جميع الأعضاء ويترتب عليه مسائل. لكن هذا فيه نظر، هذا البحث فيه نظر، لأن الحق قال وهما طاهرتان، وهو إذا توضأ وأدخل القدم في هذه الحالة سوف يغسل الثانية ثم يدخلها القدم، ثم يدخلها القدم، فحصل إدخالهما حال تطهرهما بتمام غسل الرجل اليسرى. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم ورواه أحمد رحمه الله جواز هذا الفعل، أن يجوز أن تدخل اليمنى بعد غسلها واليسرى بعد ذلك، يعني بعد ذلك. والجمهور قيل لهم طيب كيف يصنع، ولهذا قيل الجمهور كيف يصنع إذا أدخل القدم اليمنى في الجورب ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الجورب كيف يصنع؟ قالوا يخلع الجورب اليمنى ثم يدخلها مرة ثانية. قال ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه ما معناه، هذا نوع من العبث، هذا نوع من العبث يعني، وهذا مما يستدل على ضعف قول الجمهور وقوة القول الثاني في هذه المسألة. نعم
شيخ، لو على هذا يعني
اللي
ترون في هذه المسألة أو المسألة السابقة التي أشرت إليها فيما يتعلق بأن طهارة الوضوء هل هي تتجزأ بمعنى أن كل عضو يغسل فإن الطهارة
لا 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 ما جل لا تحصل الطهارة إلا بتمامه، لا تحصل الطهارة إلا بتمام، لكن هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. أما هذه المسألة مسألة فيها الخلاف فيها، لكن الجمهور على أنه لا بد، الجمهور على أنه لا بد أن يدخل، لا يدخل اليسرى، لا يدخل اليمنى حتى يغسل اليسرى، والقول الثاني كما سبق. نعم
وهنا شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان أو طاهرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة هي طهارة رفع الحدث كامل ولا طهارة القدم يعني إنها مقصود
أدخلتهم وهما طاهرتان؟ هو أقول هو لما أدخل اليمنى، أدخل اليمنى ما حصلت ثم أدخل اليسرى بعد ذلك حصل تمام الطهارة، حصل تمام الطهارة، أقول حصل تمام الطهارة بغسل اليسرى يعني، لكن الشان أنه مباشرة. هذا لو أنه مثلا أدخل اليمنى ثم بعد ذلك تأخر حتى يبست هذا ممكن يأتي على قضية الموالاة، هو لا زال يتطهر ما يضر، حينما غسل اليسرى وأدخلها فالطهارة حاصلة اليمنى، ولأنه لا يجوز أن يمسح على جورب دون الآخر، لا يحصل مسح إلا للجوربين جميعا، ولا يمكن إلا بأن يغسل اليسرى ثم يدخلها في الجورب. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث البول.
نعم نعم وفي حديث،
وفي حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث البول.
نعم
وفي حديث صفوان بن عسال بالعين المهملة والسين المشددة ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة.
نعم وهذا واضح، يعني يجوز أن يمسح بعد حدث البول كذلك من غائط والنوم كحديث صفوان، إلا من غائط وبول ونوم، إلا من غائط لكن من جنابة، وهذا نص في الحديث، وأن من وقعت من الجنابة فإنه يجب عليه الغسل ولا يجزى يمسح، لكن اختلفوا لو اغتسل في قدمه الجوارب. ففي هذه الحالة إذا كان الماء قد يعني أصاب القدم حتى أصاب الغسل جميع القدمين، فالأظهر والله أعلم أنه يجزى لأنه حصل على المقصود، كما لو غسل قدميه وفيهما الجوارب حتى يعني ابتلت بالماء تماما ووصل الماء إلى جميع القدم، هذا مثله، لأن المقصود هو غسل القدمين سواء في غسل الجنابة أو في الوضوء. نعم.
أحسن الله عليكم. نعم. قال رحمه الله: باب في المذي وغيره. الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
اللي صح بعضهم وانضح.
وانضح.
نعم.
ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. المذي مفتوح الميم.
هذه من الألفاظ استثنوها هناك. يعني هذه هناك ألفاظ يعني خارج عن القياس، أصلها وانضح، هنا وانضح، يعني لأن عندك إذا كان الفعل الثلاثي عينه أو لامه حرفا حلقيا في هذه الحالة يفتح، فتح يفتح مثلا فتح يفتح وما أشبه ذلك من كلمات التي ها؟
غسل يغسل.
لا، غسل يغسل. لأن يمكن عادي يمكن فيها الوجهان، لكن الفاتح تكون في الحروف الحلقية: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نضخ ينضخ، فتح يفتح، قرأ يقرأ، سمع يسمع، وما أشبه ذلك من الحروف الحلقية التي يكون. وثم استثنوا بعض الحروف خارجة عن القياس، لأن الفعل الثلاثي يعني قواعده كثيرة، ولهذا استثنوا بعض الكلمات وجعلوها على السماع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء، هذا هو المشهور فيه. وقيل فيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء.
المذي
يعني
بالتشديد كغني. المذي مثل ما ذكر رحمه الله يعني مخفف، مذي بسكون الذال وجاء بتخفيف الياء وجاء بتشديد، المذي كغني، بخلاف المني فهو مشدد. فهو مشدد كغني المني. والودي كذلك مثل المذي مخفف. نعم.
نعم. أحسن الله عليكم. قال: وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاض.
الانتشار، عند الانتشار يعني الإنعاض والانتشار. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، هي صيغة مبالغ على زنة فعال من المذي، يقال مذا يمذي وأمذا يمذي.
وأمذا يمذي. ماذا يمذي هذا من الثلاثي، أمذا يمذي من الرباعي.
ماذا هذا البيان للغريب، هل هو من عبد الغني ولا ابن دقيق؟
لا، يظهر هذا من نفس الشارح الظاهر، يبدو لأن والله ما تابعت، لكن نشوف الأصل.
لا، عبد الغني يبين أحيانا.
يبين، صدقت، صحيح يبين
المراحيض وكذا بينها.
نعم.
راجع نشوف الأصل. راجع
إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم.
الله عليك. قال: وفي الحديث فوائد، أحدها استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا. والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه، كما قيل في تعريفه.
نعم، يعني هذا معناه، له الحياة تغير وانكسار، ولهذا قال فاستحييت، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، لكن قد أحيانا يصرح بذكر الشيء عند الحاجة إليه، قد يصرح بالذكر لما يستحي منه حينما تكون المصلحة ظاهرة، مثل ما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزاء جاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، إن قيل له أعظم ذكر أبيك، كما حديث أبي بن كعب عند أحمد، وحديث صحيح عن أبي رضي الله عنه. كذلك في البخاري قصة مشهورة عن مسور بن مخرمة والحكم في صلح الحديبية طويل، وفيه أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عروه مسعود الثقفي لما قال: هذه الأوباش التي عندك يوشك أن يفر كذا وكذا، فقال أبو بكر: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه؟ صرح له قال: بضر اللات، لأن اللات كانت صنم ثقيف، فقد يصرح يعني للمصلحة في كما في هذه الأخبار. نعم،
صلى عليكم.
نعم،
كل أحد الزملاء يقول قد صارت عند بعض الناس التكثير أحيانا.
ماذا؟
قد أحيانا أصبحت عند بعض الناس للتكثير وليست للتقليل.
قد تكون للتكثير وقد تكون للتقليل. قد أفلح المؤمنون، هذا للتحقيق. قد قامت الصلاة، هذا للتقريب. وقد تكون يعني للتكثير. قد يجود الكريم، هذا للتكثير. قد يجود البخيل، للتقليل. قد بحسب ما تضاف إليه، قد تكون للتكثير، وبعضها تكون للتكثير تارة، تكون للتقليل تارة، مثل ربع، فهي تختلف حسب دلالة السياق. نعم،
لو شيخنا كان يشير الأخ زال خير أن يعني اليوم كعادة كثير من الناس يعني عدم استعمال مثل هذا الحياء، ويصرح دون أن يعني أني
يعني قصكم يعني أن صار كثيرا، يعني
صار كثيرا
لا شك، أقول لها، لكن طلاب العلم والدعاة يستعملون هذا المواطن في أماكنها. أقول الأصل عندهم مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، استعمال أدب ومحاسن عادات في ترك المواجهة ما يستحيى منه عرفا، وهذا أمر جبلت عليه النفوس أيضا، يعني حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية، ولهذا يستنكر مثل هذا. لكن حين علم أن هذا انتصال لدين الله وذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبين المصلحة ظاهرة، خاصة المقام مقام واجهة مع الكفار، كان من أعظم المصالح التي تكسر الكفار مثل هذه الكلمات التي واجهونا بها، فهو عند وجود سببه. وإلى الأصل مثل ما تقدم، النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان قال: إذا كره شيء عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم
نعم،
إيه نعم، أنا هو هذا هو أن قصدي أن 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 أهل الخير والعي يستعمل أدب، هذا هو الأصل. وأنا أقصد اللي يتكلم عنهم هؤلاء الناس ربما لم يتأدوا بهذا الأدب أو يجهلونه، لكن إنما هذا يكون لأهل العلم وأهل الفضل وأهل الأدب، هم يلتزمون هذا ويستعملون التصريح والتكنية عنده لسببها. أما أولئك لا كلام معهم، أولئك بحاجة أن يبين لهم، وقد بعضهم بحاجة من أن يؤدب على مثل هذا. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله فاستحييت هي اللغة الفصيح،
وقد يقال استحيت.
نعم هذه اللغة الفصيحة وهي لغة وهي التي إن الله لا يستحيي بيا أين يستحيي، بدلالة على أنه يقال يستحي ويستحيي، يستحي ويستحيي، لكن هذا يظهر عند الإعراب، عند الإعراب يظهر. ولهذا إذا لم تستحي ألم تستحي، فاصنع ما تشاء، إن أشبعت الحاء فإنك تقرأه على اللغة الفصيحة، وهذا هو اللي جاء في الحديث لم تستحي، مع أنه مجزوم. لماذا ما حذفت الياء هنا هو مجزوم؟ واضح؟ إذا لم تستحي، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، يعني مع أنه مجزوم. والمعتل الفعل المعتل يجزم بماذا؟ حذف حرف العلة. طيب هنا موجودة ولا
إذا لم
تستحي؟
طبعا ترسب محذوفة ولا؟
إذن هذا على أي لغة؟ على لغة استحي، استحيت. نعم
نعم
على لغة استحيت، لكن على اللغة اللي هو الفصيحة، والنبي لا يتكلم إلا بالفصيح عليه الصلاة والسلام، لغته هي لغة قريش وهي اللغة العالية. إيه ولهذا الظاهر إذا لم تستحي، إذا لم تستحي بالياء. إيه طيب هذه الياء، هذه لا ليست ياء العلة، إنما ياء الفعل. أصل تستحي، ثم لما إذا لم تستحي فحذفت الياء الأولى، الياء الثانية وهي الياء التي هي حرف العلة، وبقيت الياء الثانية هي أصل في الفعل، أصل في الفعل. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وثانيها وجوب الوضوء من المذي، وأنه ناقض للطهارة الصغرى.
مع أن بعض في بعض لغات العرب يثبتون الياء مع الجازم، يثبتون الياء مع الجازم، إنه من يتقي ويصبر، وقراءة ظنها يعني ظنها قراءة صحيحة فيما أذكر، ما لا ما أجزم، إذا وإنه من يتقي، من يتقي بإثبات الياء، إثبات الياء. هذه إما أن محمولة على أن إشباع الكسرة صارت ماذا؟ صارت ياء، أو على قول بعضهم أنهم يجزمونه بالسكون، يثبتون الياء ويكون مجزوما بالسكون، مجزوما على الأصل في أن فعل المضارع يجزم بالسكون، لم يذهب لم، فجعلوا هذه الياء اثبتوها وجعلوها مجزومة بالسكون. نعم
الله عليكم. قال: وثانيها وجوب الوضوء من المذي، وأنه ناقض للطهارة الصغرى. وثالثها عدم وجوب الغسل منه،
وهذا واضح، وجوب الوضوء من المذي هذا محل اتفاق، هو ناقض للطهارة، ولكن في تقدم معنا قوله يغسل ذكره ويتوضأ، وظهر كلام مصنف رحمه الله الماتن رحمه الله أن هذا أنه لفظ الشيخين، وهذا لفظ مسلم المذكور في المتن يغسل ذكره، هذا لفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ. قوله للبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، هذا سبق راجعت أكثر مرة أنا وكتبت عندي في بعض المتون وفي بعض التعاليق وهو موجود عندي هنا، هذا اللفظ روى هذا عند أحمد وأبي داود والنسي، اغسل ذكرك وتوضأ. في قوله للبخاري لفظ البخاري رحمه الله توضأ واغسل ذكرك، هذا لفظ توضأ واغسل ذكرك، أما اغسل ذكرك وتوضأ هذا كما تقدم رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث علي رضي الله عنه، حديث صحيح، حديث صحيح. ولمسلم توضأ وانضح فرجك، وهو قريب من لفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك، لكن هنا قال وانضح، هنا قال واغسل، واغسل. وهذا مفسر قد يكون مفسرا لقوله وانضح أنه واغسل ذكرك. نعم. وعن ثاني عدم وجوب الغسل منه، هذا محل اتفاق أنه لا يجب الغسل من المدين. نعم.
قال: ورابعها نجاسته من حيث أمر بغسل الذكر منه.
كذلك نجاسته، لأنه أمر بغسل الذكر منه. وفي الرواية الأخرى غسل الذكر والأنثيين، هذا عند في حديث علي رضي الله عنه في الرواية الصحيحة، وكذلك أيضا في حديث آخر عند أبي داود أيضا أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذكرك، تغسل فرجك وأنثيك، تغسل ذكرك وأنثيك، هذا في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري أيضا أمر بغسل الذكر والأنثيين. فالمقصود أنه نجس عند عامة العلم، ومنهم حكاه بلا خلاف، ومنهم من نازع في هذا. نعم
أحسن عليكم. قال وخامسها اختلفوا هل يغسلونه الذكر كله أو محل النجاسة فقط. فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة، وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله يغسل ذكره، فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله، وبنوا على هذا فرعا وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله، فذكروا قولين، حيث إن إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا، طهارة التعبدية تفتقر إلى نية كالوضوء، وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى، وأن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله.
نعم هذا هو الأصل، لكن وإن كان هو الموجب، هذا الموجب ما يتعلق بالوضوء، لكن هنا معنى آخر، وأنه عليه الصلاة والسلام أمره بغسل الذكر، وخاصة الرواية الأخرى وذكره وأنثيه، هذا يدل على أن غسل الذكر واجب، أن غسل الذكر واجب على ظاهر الخبر، وأنه يغسل جميعه، يغسل. وإن كان الجمهور قالوا إنه يغسل رأسه الذكر لأنه موضع الذي هو مخرج النجاسة كما يغسل في حال البول، لكن أظهر هو ما دل عليه الخبر، وهذا مثل ما قال رحمه الله، هل يكون تشترط له النية ولا تشترط له النية، بناء على أن غسل الذكر أمر تعبدي تفتقر إلى نية كالوضوء، أو أنه كما لو غزال أثر النجاسة في أي موضع من بدنه. أشار إلى هذه المسألة وأن فيها خلافا. نعم
هل يقال الشيخ
نعم
هل يقال أنه من باب إزالة النجاسة لأنه من باب التروك فلا تفتقر إلى
النية؟ إلا هو إزالة نجاسة ولا شك، لكن النجاسة في نفس الموضن، والحديث أمر قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره كأنه الله أعلم، لأن خروج المذي ليس كخروج البول، خروج المذي يكون مع التذكر ومع الشهوة، ولهذا غسله يعني معلل عند كثير من أهل العلم، وأن يرد البطن نشاطه وقوته، فلهذا قال يغسل ذكره. ومن ذلك أيضا في الرواية الأخرى ذكره وأنثيه، يعني فيه لعلتين، فالعلة تتعلق بإزالة النجاسة، وعلة تتعلق بعود البدن إلى حاله ونشاطه. لكن هل ظهر الجمهور أيضا على هذا، عندهم مستحب ليس بواجب هذا الشيء، مثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد يعود فليجعل بينهما وضوءا، مش الحديث فليتوضأ، يعني المقصود من ذلك حتى يعود له نشاطه وقوته. نعم
هل يقال هذا بين هذا خاص بالوضوء لعادة النشاط؟
نعم
إنما هو لا هذه تعود الوضوء،
لا ليس المقصود، لا هو يعود البدن، هو يعود البدن، لأن المذي أثره يكون في جميع البدن ويتحلل من جميع ويتأثر بجميع البدن، ويحصل فتور وخدور للإنسان، ويكون عن تذكر، فلهذا يرد نشاطه وقوته حين يغسل ذكره. والمسألة فيها خلاف كما تقدم والله أعلم. نعم
شيخنا، وكذلك أيضا من قال برواية رواية ومثيه على الاستحباب ولا على الوجوب؟
الجمهور أصلا عندي لم يذكروا هذا أصلا، لكن ظاهر الحديث من قال بالوجوب الحديث دليل على هذا، يقصد ذكر ومثيه هذا الظاهر، لكن الجمهور على لا يجب. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وحادثها يستدل به على أن صاحب سلس المدي يجب عليه الوضوء من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء وهو الذي يكثر منه المدي، ومع ذلك أمر بالوضوء، وهو استدلال ضعيف لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعها، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه، وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو.
نعم هذا واضح، لا دلالة فيه على أنه مدين، إنما هذا يقع وقد يكون على سبيل الصحة، فلا يلزم منه أنه يجب الوضوء منه. سلس المذي لا فرق، سلس المذي سلس البول سلس المني أي سلس، فما كان يخرج على غير وجه الصحة فلا يأخذ حكم النواقض على قولي على القول اللي دلت عليه الخبر في مسألة المستحاضة. نعم
في بعض النسخ سلس البول، لكن شيخنا الصواب الظاهر المذي
كله. نعم نعم سلس المذي
سياق في المذي
إيه، قال يسأل عنه صاحب سلس لقال بأنه كان مذاء والذي يكثر منه ومع ذلك أمر بالوضوء، سلس المذي إنه واضح سلس
يعني نعم. هل يكون يريد به القياس شيخنا؟ أحد الأخوان يسأل.
نعم
يعني يريد بذكر صاحب سلس البول أن يقيسه على سلس المذي.
لا هو لأنه قال علق، قال لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة حيث يمكن دفعها وقد تكون على وجه المرض والاسترسال، الكلام في المذي حيث لا يمكن دفعه، هو علل فرد هذا بأن المذي قد يكون على وجه الصحة ولو كان كثيرا. نعم لكن سلس البول هذا ما يعني ما أراد يستدل، لأنه واضح سلس البول أنه لا يجب منه، إنما هذا في خصوصة في سلس المذي، سلس المذي أنه ليس كسلس البول، أراد أن يجعل سلس المذي غير سلس البول، وسلس البول هذا لا ينقض، إنما أراد أن يجعل سلس المذي حكم خارج وأنه يلزم منه الوضوء ولو كان على غير وجه الصحة، ولهذا رد هذا رحمه الله في آخر البحث.
شيخنا سلس البول هل هو محل اتفاق؟
لا لا الجمهور هذا قول الجمهور، قول الجمهور ومالك رحمه الله، مالك رحمه الله يعني معروف كلام مالك، قصدك يعني من جهة سلس البول من أي جهة؟
يعني من جهة أنه ينقض الوضوء إذا يعني لا يلزم الوضوء فقط للوقت.
لا هذا عند الجمهور، أما مالك عنده لا ينقض، عند مالك رحمه الله صاحب السلس لا ينتقى وضوءه.
وعلى هذا عند الجميع يعني شيخنا أنه عند الوقت لا، إذا توضى الوقت لا ينتقض وضوءه.
في الوقت لا ينتقض الوضوء، نعم في الوقت، لكن خلاف ما هو السلس، يعني هل هو يستغرق جميع الوقت أو أكثر الوقت، أو يمكن مثلا أن يعني يكون عنده وقت بقدر الصلاة الوضوء والصلاة، المسألة فيها خلاف كثير، إذا اختلف في يوم الجمعة هل يبكر لها ولا يبكر لها مثلا، الجمهور على أنه لا يخرج إلا عند حضور الصلاة. نعم لأن الطهارة ضرورة.
من رأي
نعم
من قال
سعيد، سعيد نعم سعيد سعيد يقول وإن سال على فخذيك، يقول رحمه الله كف الموطأ على هذا، يقول في المدي وإن نزل يعني على فخذه
لا
لا يبالي. نعم
هل يقال هذا مذهبه؟
هو الظاهر نقل عنه
طبيب النسائي.
إيه
النسائي له طبيب كان يصلح
للطهارة، طهارة ولا النقض؟
طهارة
المدي يعني لا الكلام في شو اسمه الكلام في النقض، أما الكلام في النقض، أما الطهارة هذه بحث آخر، الجمهور على أنه نجس وذهب آخرون إلى أنه طاهر، لكن ظهر الخبر النجس، هذا الخبر يغسل ذكره ولقد انضح فرجك، نعم نعم
شيخنا، هل يقاس على سلس المذي الآن؟ من مثلا بعد اغتساله استمر معه المذي، توضى وذهب المسجد ووجد أثر أو شعر بأثر المذي فيه، هل نقول يتوضأ ولا يكون له حكم صاحب السلف؟
لا، إذا خرج المذي انتقى وضوءه، إلا إذا كان صاحب سلس.
لا ينقطع، يعني ها؟ مثلا ينقطع منه، يعني توضأ يلزم يترتب عليه توضأ أكثر من مرة.
المقصود ما دام أن يخرج على وجه الصحة ينقض الوضوء، ما دام يخرج على وجه الصحة ينقض الوضوء. نعم. لا يقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره برفع اللام على صيغة الإخبار، وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر.
يعني يغسل ذكرك. نعم. نعم. واستعماله.
قال: واستعمال الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان به بمعنى الإثبات للشيء، ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لكان جائزا عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلا لضرورة، كقول الشاعر: محمد تفدي نفسك.
نفسك تفدي نفسك، تفدي نفسك
محمد تفدي نفسك كل
نفس. نعم. نعم.
السين مشددة هنا.
ماذا؟ لا كل نفس.
نفسك بإسكان السين.
إيه نفس. لا فتح السين. إسكان الفاء نفس.
فتح السين.
إسكان الفاء. إسكان الفاء وتفتح السين نفسك. كل نفس. وهذا واضح كله. كل نفس. وهذا ما يتعلق بقول يغسل ذكره صيغة إخبار، وصيغة إخبار بمعنى الأمر هذا واقع كثيرا، مثل قوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى: المطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة، أي ليتربصن، وقوله سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كل هذا خبر بمعنى الأمر، وهذا يقع في الأدلة وفي كلام العرب، واستعمال يكون أبلغ، كأن هذا هو الواقع الذي ليس شيء خلاف هذا الشيء، أنه هو الواقع، وإذا جاء في أدلة الشرع فهو الواقع شرعا، لما يشتركان في معنى الإثبات، هذا ثابت وواقع، فإذا جاء على هذه الصفة هو أبلغ. ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة ويبقى عملها لكان جائزا عند بعض الأضعف. هذا يشير إلى هل يعمل الجازم مع حذفه؟ يقول جائز، يعني أصله يعني على أن المعنى ليغسل ذكره بجزم اللام السكون، لأن فعل مضارع اتصلت به لام الأمر فيكون مجزوما، لكن حذفت اللام وبقي عملها. ورد رحمه الله بأن هذا ضعيف، هم ذكروا أن حروف الجزم وكذلك حروف الجر ضعيفة بخلاف الأفعال فهي قوية، فكان أخواتها فإنها قوية، فلهذا عملها أقوى بخلاف الحروف حروف الجر، فلا تعمل مع سقوطها، ما تعمل إلا نادرا وبشروط، ولهذا قالوا: منهم من منعها إلا لضرورة، كقول الشاعر: محمد تفدي نفسك، تفدي نفسك، تفدي نفسك، لأنها على ظهر كلامها تكون مسكون مسكن، ليس هنا مشكل بكسر الدال، وظاهر كلامه أنه مسكن أصلا، لتفدي نفسك، لتفدي نفسك، ليس شو مش عندك شو مشدد؟ لا ما نتكلم عن السين، نتكلم عن تفدي، تتكلم هنا نتكلم عن دال اللي هو تفدي، يعني المعنى كان سقطت اللام لتفدي نفسك، لكن كأنه يعني حركت بالكسر وليس بعدها ساكن حتى تكسر، فلهذا قال إن هذا منه، لكنه أو أورده رحمه الله لأنه وجه احتمال على طريقته في الأشياء المحتملة يريدها وإن كان فيها ضعف من باب الفائدة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وثامنها وانضح فرجك يراد به الغسل ها هنا والله أعلم لأنه المأمور به مبينا في الرواية الأخرى ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفى فيها بالرش الذي هو دون الغسل والرواية وانضح في الحال التي لا يعرف غيره ولو روية
ممكن تفدي أصلها لتفدي نعم يمكن يكون لتفدي من فدى يفدي يمكن مراد تفدي من فدى يفدي والمحذوف الياء وعوض عنها بالكسرة لأن الجازم إذا حذف وكان المحذوف ياء تكون الكسرة دليلا عليها مثل رمى يرمي لترمي تقول لترمي أو لم ترمي مع أنه مجزوم هذا هو الأحسن نعم الظاهر كذا لتفدي محمد لتفدي نفسك لتفدي بالكسر على أن المحذوف من فدى يفدي هذا الأحسن هذا هو من فدى يفدي وهذا هو الجازم إذا كان حرف إذا كان الفعل معتل فإنه إذا كان معتلا بالياء وحذفت كانت الكسرة دليلا عليها وهذا في حروف العلة إذا كانت مثلا محذوفة ياء تكون كسرة دليلها عليها وإذا كانت واو تكون الضمة دليلها مثل دعا يدعو لم يدعو تقول لم يدعو مع أنه مجزوم لكن لأن الفعل آخره واو فإذا كان واوا فإن الضمة تبقى دليلا عليها مجزوم بحذف حرف العلة وهكذا الألف سعى سعى لم يسعى إذا كان آخره ألفا أو ألف سعى تقول يم يسعى وتفتح لأن الفتحة دليل على أن المحذوف اللي هو الألف المقصورة سعى نعم على هذا تكون كسرة الدال على ما هنا لتفدي لأن الكسرة دليل على أن المحذوف على أنه مجزوم على أنه مجزوم مع سقوط الجازم وهو اللام على سقوط الجازم وهذا بحث وهذا قول ضعيف كما أشار رحمه الله إنما قال به بعضهم بناء على هذا الشاهد نعم ثم أيضا نسبته إذا صحت في الحاشية يعني إلى حسان ثابت صحت نسبته إلى حسان ثابت فانتهى الأمر وإذا كان لم يثبت أو لم يعلم قائله فهذا فالدلالة فالاستدلال فيه نظار إلا إن كان هناك شواهد أخرى من غير هذا نعم
صلى الله عليه قال رحمه الله وثامنها وانضح فرجك يراد به الغسل ها هنا والله أعلم لأنه المأمور به مبينا في الرواية الأخرى ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفى فيها بالرش الذي هو دون الغسل والرواية وانضح بالحال التي لا يعرف غيره ولو روي انضخ بالخاء لكان أقرب إلى معنى الغسل فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضخ بالمفلة
نعم وهذا المراد به الغسل على نفسره بالرواية الأخرى كما قال يغسل ذكره ولهذا قال ولو روي وانضخ يعني لكان أقرب إلى معنى الغسل لأن النضخ أكثر من النضح وهذا على قاعدة أن زيارة المبنى تدل على زيارة معنى والخاء أقوى من الحاء الخاء أقوى من الحاء فكان فيها من الزيادة في القدر أكثر من قوله وانضح لكن الروايات تفسر بعضها ولهذا جاء في الروايات الأخرى أنه ينضح أنه ينضح فرجه ويرشه أن هذا يكفي نعم قوله يراد بالغسل هذا محتمل مع أن جاء في روايات أخرى عند أبي داود ذكر النضح أنه أمر عليه الصلاة والسلام النضح حتى في الثوب نعم
وعلى هذا شيخنا نجاسة مخففة ليست كغيره
هو الظاهر وعلى هذا يكفي فيه النضح نعم
قال وتاسعها قد يتمسك به أو تمسك به في قبول خبر الواحد من حيث إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره والمراد بهذا
ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرض من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم جملتها لا بفرض معين منها، فإنه لو استدل بفرض معين لكان ذلك إثباتا للشيء بنفسه وهو محال، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك. فإنه ممن تقد على بعض العلماء حيث استدل بأحد وقيل أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه ما ذكرناه. ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدي بحضرة علي فسمع علي الجواب، فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، وليس من ضرورة كونه يسأل عن المدي بحضرة علي رضي الله عنه أن يذكر أنه هو السائل. نعم إن وجدت رواية تصرح بأن عليا أخذ هذا الحكم على المقداد وفيه الحكم.
نعم هذا مثل ما تقدم ودل على دلالة استدلال الخبر الواحد ولا هي كثيرة، لكن هو يقول رحمه الله إن من استدل بخبر واحد فيقول سأثبت الشيء بالشيء، إنما الذين أثبتوا خبر واحد بأدلة كثيرة كالمطر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضي الله عنهم بعد ذلك، في أن أخبار الآحاد حجة، خبر الآحاد حجة، ولهذا كانوا يحتجون بها في جميع أحكام الشريعة، وهذا بحث بسط أهل العلم رحمه الله من بسط العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم نعم. وأما قوله أنه إذا كان بحضرة علي فيما يتعلق، إذا كان علي رضي الله عنه سمع من النبي عليه السلام فلا يكون أخذه المقداد، فينتهي في حق علي رضي الله عن هذا الشيء لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن جاءت الرواية أنه أخذ الحكم من المقداد، لما صراحة الرواية الأخرى أنه كان حاضرا رضي الله عنه وأنه استحيا أن يسأل النبي عليه السلام فأمر المقداد فسأله كما في رواية وعلي يسمع رضي الله عنه. نعم.
إذن هو كان شيخنا يرد على من استدل على قبول خبر الواحد بهذا الحديث لوحده وبمفرده،
له هو يورد يعني من يقول إن بعضهم استدل بأحد لا يقصد هذا الخبر، بعضهم استدل بأخبر قال والدليل على قبول خبر الأحد هو هذا الخبر، يقول كيف تستدل على خبر الأحد بخبر أحد، خبر أحد، فإنما استدل بالمجموع مجموع، وهذا متواتر في السنة في سيرة عليه الصلاة والسلام وفي رسالة للرسل وبعثه للرسل عليه الصلاة والسلام، وكذلك أخبار أخرى من اكتفاء الصحابة رضي الله عنهم بخبر واحد، ليست في واقع، في وقائع كثيرة ما يدل هل ما هذا المجموع على أن خبر واحد حجة في جميع أبواب الشريعة. وابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق جعل هذا، وأظنه فيما يغلب على ظني جعله واحد من الطواغيت الأربعة التي ذكرها لما قال فصل في كسر الطاغوت، مثل طاغوت المجاز والطاغوت أن الأخبار ظنية، الأخبار لا تفيد اليقين أو كذا، وذكر في آخرها فيما ظني أن جعل هذا من ضمن الطواغيت التي استند إليها من رد كثيرا من أدلة الكتاب والسنة وخاصة في باب الأسماء والصفات، وأورد الأخبار الكثيرة التي كالمطر في الاستدلال بأخبار الأحاد عنه عليه الصلاة والسلام في وقائع كثيرة، وكذلك الصحابة بعد ذلك رضي الله عنهم. نعم
الله
عليك. نقف على العاشر كمل ما إن شاء الله درس العتي. بارك الله فيك.
الله عليك.